إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. عبد الله الظرافي كتب: نقلت محطة CNN التلفزيونية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين استقال بسبب اتصالاته مع روسيا، مثل ما كان لروسيا دور في إيصال ترامب إلى البيت الأبيض بحسب اتهامات خصومه الديمقراطيين، فإن روسيا أيضا ستكون الوسيلة الناجعة التي سيستخدمها هؤلاء الخصوم وغيرهم في القضاء وفي الصحافة وفي جهاز CIA ضد ترامب، إما لترويضه وإعادة تصويب مسار سلوكه الحاد وأخلاقه المتدنية وردود أفعاله غير المتوقعة. وتمثلت استقالة مستشار الأمن القومي الجديد وبإحدى الأدوات لترويض ترامب، وفي حال لم تنجح مع عملية الترويض فإن الخصوم سيلجأون لحياكة مؤامرة ضده تؤدي إلى إقالته من السلطة، ربما بتهمة تعريض المصالح القومية الأمريكية للخطر نتيجة التخابر مع دولة أجنبية روسيا، وستكون شبيهة بالتهمة التي حكت ضد الرئيس الأسبق كلينتون، مع فارق أن التهمة التي حكت ضد كلينتون كانت الأشد خطرا على رئيس أمريكي كونها تمس المثل والأخلاقيات الأمريكية العليا، بيد أن شخصية كلينتون المتوازنة ومظهره الرزين وملامح وجهه الوسيم الذي يوحي بالثقة وشعبيته الكبيرة سمحت له بتخطي المؤامرة والتغلب على خصومه والبقاء في منصبه، بينما لا توجد مثل هذه الصفات الشخصية والخلقية والسلوك المتوازن والإيحاء بالثقة في حالة ترامب الذي يبدو عليه الاندفاع المفاجئ وعدم الاتزان في السلوك والقباحة في الشكل والوقاحة في الكلام والحدة في الفعل، ويبدو أقرب إلى المتعصب المجنون من كونه رئيس أقوى دولة في العالم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما مقدار المخاطر والخسائر التي سيسببها ترامب لبلاده وللعالم قبل أن يدرك الأمريكيون مؤسسات وشعب مدى خطورته عليهم ويبدأون التحرك باتجاه إقالته؟ فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد كتب: وأنا جالس أقرأ حدة المشاحنات بين الجنوبيين على خلفية الأطراف المتنازعة بخصوص قضية المطار، كل طرف يتخندق مع طرف آخر ويحاول الدفاع عنه وتصويره بأنه الجنوبي الوطني اللي ما حصلش زيه أبدا، والحقيقة وإن كانت مرة هي ألا وطني واحد بين هؤلاء، كلهم كبيرهم شاقي بمصروف يومه، كل أو الأغلب من نرى على الساحة شقة، منهم منهم بالأجر اليومي وفي بالشهري وفي كمان بالقطعة أو بالعملية. كنا نظن بعد الحرب أننا بنشوف دولة وقيادات ونسجنا أحلام كبيرة، لكن الواقع طلع خنبقان. أعرف أن الكلام صادم وممكن يزعل البعض، لكن يجب قوله لأن كل الشقاء مجتمعين ممكن يسوقون إلى التهلكة إذا ما في حد عقلهم، ممكن يضيعوا عدن والجنوب والناس وكل شيء بس لأنهم بيدافعوا عن مصروفهم اليومي، لأنهم وكلاء أطراف تتصارع وتملك مليارات وحاسة بفراغ شديد ولا شيء يمكن يملأ إلا شوية الأكشن والاكتتال في عدن، ناس مش ناقصها شيء ملت من الفراغ والبلايستيشن وحبت تشوف شيء حقيقي على أرض الواقع. أكبر شنف في عدن اليوم يلتطم بوجهها في الغرفة المغلقة وبعد اللطم يرمولها رزمة فلوس ويخرج زي الديك المبلول ينفش ريشة على مجموعة شباب يوفر لهم حق الصرفة ويفحط بهم كم شارع في عدن يومياً وينفذ بهم عملية هنا أو هناك. أتحدث عن كل الأطراف. وقع صراع في المطار لأن في قيادة جنوبية تملك قرارها ولا في قيادة جنوبية تملك سيادة حقيقية على الأرض ولا في قيادة تملك قدرة اتخاذ قرار حقيقي. حقيقي. كل طرف تلقى اتصال اتحرك أنت ورجالك، وإذا جاكم الطرف الثاني أخبطوا أبوه. طبعا ما في حد منهم سأل ليش وعلى إيش وليش أساسا نتقاتل، خسارة. لو قدر لك تجمع قيادة فصيلين من اللي اشتبكوا في المطار أو في غيره في عدن، أو اللي اشتبكوا مستقبلا وغلقت عليهم غرفة واحدة وجلست تبحث حول إيش هم مختلفين، أقسم بالله لن تجد شيء يختلفوا حوله. لكن إذا انفردت بكل طرف منهم بيقول لك إن الممول تبعه قال لا تحرك، وتحرك فين؟ روح قاتل صاحبك وأخوك وزميلك في الجبهة وبالوطن وبالأخوة. لحظتها بتحس إنك بحاجة إلى أن تصفع وتبصق في وجهها. تجي إلى مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك وتلاقي كل أنصار طرف يحاول تصويره بأن فارس قضية الجنوب الذي لا يشق له غبار. تلتفت لواقع الحال تلاقي هذا الفارس يمشوه بالريموت كنترول ومش لاقي مصروف جيبه. فين القضية يا جماعة؟ إذن القضية أن الشعب ذا لازم يفهم إيش اللي صاير في عدن. خريط جنوب ما جنوب اللي يحاول البعض يصور أن طرفنا الأطراف بجيب لكم بكيس كله كذب. اللي حاصل صراع مصالح ونفوذ ومسلحين وأطقم ومدرعات وما لا أي صلة بقضية جنوب ما جنوب. الجنوب ذا مش موجود برؤوس الجميع، ما هلوش. ومش الجنوب بس، حال الناس وضعها، الكهرباء، المياه، رواتب الناس وأشياء كثيرة لا أحد يهتم بها أبدا. ولذا نصيحة مني للناس العادية، لا تحرقوش دماغكم بأي صراع في عدن، لا تخسروش بعض، لا تتهاتروش، وخلكم بضعكم وحياتكم، ربنا يعينكم جميعا. خلونا نشوف حل الكهرباء والصيف اللي جاي، خلونا نشوف حلول للجرحى والمرضى والناس المعذبة والمقهورة، خلونا نتكاتف بعيدا عن كل هؤلاء لعل وعسى نغير شيء بحياتنا. وشهد شاهد من أهله. كن شريكا في الحفاظ على انتصاراتنا العسكرية والإعلامية، كتب المحامي عبد الوهاب الخيل. مع كل انتصار يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية يجد العدو من خلاله فرصة سهلة لاستغلال فرحة المحتفلين بذلك الانتصار، فيحولهم إلى أدوات تنقل الكذب الذي مصدره مطابخ الإعلام الكاذب لإفساد الخبر بغرض التشكيك في صحة ما ينشر الإعلام الحربي اليمني. قد يكون ذلك الانتصار إطلاق صاروخ باليستي يمني على قاعدة عسكرية سعودية مثلا، فتقوم مطابخهم الإعلامية القذرة فورا بنشر مقاطع فيديو أو صور قديمة ينسبونها للموقع العسكري المستهدف. وبحسن نية وقلة وعي تجد الكثير يتناولون ذلك المقطع أو الصور بشكل واسع لتخرج بعدها القنوات التابعة للعدوان وعلى رأسها قنوات العبرية والجزيرة لتستدل بذلك المقطع أو تلك الصور على كذب خبر إطلاق الصاروخ والتشكيك في مصداقية ما ينشره الإعلام الحربي اليمني. وبناء عليه يجب أن يكون الجميع على وعي وأن يكون الحس الإعلامي حاضرا دائما مع كل انتصار، والحذر من تداول أي معلومات مهما كانت قريبة للصحة إلا من المصادر الإعلامية الموثوقة، كي لا نكون سببا في ضرب نفسيات المستفسرين بالانتصارات ونساهم بدون قصد في تشكيكهم في صحتها. وليس بالضرورة أن يكون المستفسرين يمنيين، فهناك من غير اليمنيين من يتابعون وباهتمام الانتصارات اليمنية ويستبشرون بها فعلا، حتى أن الكثير من المواطنين الذين ينتمون لدول العدوان يعتبرون قناة المسيرة والقنوات الوطنية اليمنية الأخرى مصدر موثوق يبحثون فيه عن الخبر الصحيح الذي يزيفه إعلامهم. لذلك يكون علينا المشاركة في الحفاظ على انتصاراتنا العسكرية والإعلامية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
عين على العدو. خلاف بين وزارتي الحرب والصحة الصهيونيتين على خلفية معالجة جرح الإرهابيين في سوريا. كشف نقاش حاد عقد في لجنة المال التابعة لما يسمى الكنيسة الإسرائيلية معطيات حول كلفة باهظة لإيواء جرح المسلحين السوريين الذين يتلقون العلاج في مستوطنة نهاريا. وعلى خلفية اتهامات وزير الصحة يعقوب لتسمان بأن وزارة الحرب الصهيونية لا ترسل إلى المستشفيات الأموال المتوجبة عليها لاستيعاب جرح التنظيمات المسلحة في سوريا، أعلن مدير مستشفى الجليل في نهاريا بأنه خلال السنوات الأربع الأخيرة استقبل المستشفى وعالج ما يقرب من 1500 جريح من المسلحين الإرهابيين، ما يبلغ كلفته 300 مليون شيكل كانت حكومة الاحتلال تعهدت بدفعها. وعلي حذر وزير الصحة من أن تخلف وزارة الحرب عن دفع الأموال سيؤدي إلى زيادة العجز في ميزانية المستشفيات في الشمال، وقال سأجتمع مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة لمناقشة الموضوع يوم الخميس المقبل، وفي حال لم يتم الدفع حتى المفعول الرجعي فسأمنع المستشفيات من استقبال لاجئين وفق تعبيره. بدوره قال رئيس لجنة المال أن نائب الكنيسة مشيع غفني أن قرار استيعاب جرح المعارك في سوريا هو قرار صائب وله دلالة إنسانية مهمة، لافتا إلى أنه من غير المحتمل أن يحصل هذا الأمر على حساب الخدمات المقدمة إلى المستوطنين في كيان العدو. وعقب استياء شديد من غياب ممثلي وزارة الحرب وممثل شعبة الميزانيات في المانجا، قرر غفني إيقاف النقاش في الموضوع متوجها في بيان إلى ممثلي وزارتي المانجا والحرب قائلا: سأعاود النقاش في الأسبوع المقبل، وإذا لم تجدوا حلا لصالح المستشفى لا تأتوا إلى هنا. في السياق ذاته قال مدير مستشفى الجليل في نهاريا مسعود برهوم بأنه لدينا ما يقارب 40 جريح يومي، وأنا أتحدث عن 4 سنوات وتكلفة معاينة كل مصاب تبلغ 10,000 شيكل، موضحا بأن السنوات الأربع الأخيرة كلفت 300 مليون شيكل فيما حصلت المستشفى على 54 مليون فقط، وقيمة العجز زادت عن 25 مليون شيكل. من جهته أوضح النائب عن حزب شاس يتسحاق ثكنين أن تكلفة علاج جريح سوري تبلغ 1300 شيكل يوميا، وهذا المبلغ لا يغطي كلفة إيواء مصاب عادي فيما يأتي الجرحى وهم يعانون من إصابات بالغة وكلفة إيوائهم أكبر بكثير. وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور حول المشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية ل 600 ألف مستوطنة، ما يشكل صعوبة على أداء عمل كل أجهزته، وبالتالي حتى لو توقفت المستشفى عن استقبال السوريين فلن يعود بمقدورها معالجة الإسرائيليين ولا حتى السوريين الإرهابيين. فاصل من ثمانه.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي محمد المنصور كتب: الوعد الصادق للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بتفعيل منظومات الدفاع الجوي يبدأ في التحقق بإسقاط طائرة حربية معادية في محافظة مأرب، والقادم أعظم، اللهم لك الحمد، وبوركت الأيادي والعقول اليمنية المبدعة. عصام الديلمي كتب: اقتصادية الحرب، حكومة الإنقاذ والبنك المركزي مجلس النواب. تقوم حكومة الإنقاذ والبنك المركزي بالعمل بشكل سريع ورسمي بطلب الدعم المالي، قروض ومساعدات وتسهيلات ائتمانية من الأشقاء والأصدقاء والبنوك، الاستيراد والتصدير من دول العالم، بطلب تقديم تسهيلات للقطاع التجاري بضمانة الدولة ليتمكن من استيراد متطلبات واحتياجات البلاد الأساسية، والخبرات في استكمال هذه الإجراءات موجودة بكفاءة عالية من الأداء. أمة الملك الخشب كتبت: جميع أبناء الشعب يعانون من انقطاع الرواتب سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب، لكن عندي تساؤل محجرني، وليت إخواني في الجنوب يردون بالعقل وبكل احترام وبدون تطاول وقل الذوق. سؤالي هو: في الشمال يعيش الشعب بلا موانئ، بلا مطارات، بلا بنك، وفي حصار كبير وبلا موارد، فطبيعي ما يعانوا، لكن في الجنوب يعيشون في الموانئ ومطار وبنك ولستم محاصرين، وأنتم محررين من الاحتلال الدحباشي، وموارد النفط وموارد الميناء مستمرة، فلماذا لا يسلمون لكم رواتبكم رغم أنهم استلموا مبلغ 400 مليار يمني من روسيا؟ فهل من مجيب صادق أم أن العزة تأخذكم بالإثم؟ مصطفى المغربي كتب: تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في ظل ضعف القوة الشرائية للسلع من قبل المواطن نتيجة عدم صرف المرتبات منذ 4 أشهر ونيف، ومع شحة السيولة النقدية من العملة المحلية واختفائها. وتدهور صرف العملة في ظل كل ذلك مفتعل ولا يتفق مع قواعد العرض والطلب للعملات الأجنبية التي لا تستقيم مع الأسباب آنفة الذكر. السبب الوحيد لهذا التدهور أن هنا غيلان رأسمالية كانت تحتفظ بكميات كبيرة جدا من النقد المحلي أقبلت على الشراء للعملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، مما أدى لارتفاع سعر الأخير بشكل كبير مقابل الريال نتيجة زيادة الطلب الكبير خلال مدة قصيرة ودفعة واحدة. بوضوح أكثر، السيولة من العملة المحلية التي تم إخفاؤها بشكل تدريجي منذ قرار نقل البنك بتريليونات الريالات يتم الآن ضخها للسوق بالشراء بالدولار، وباختصار هوامير بنوك ومصاريف خاصة وصيارفة ضالعين في هذه الجريمة التي تهدف إلى تدهور مفاجئ وكبير للريال مقابل العملات الأجنبية. بحمد الله استطاعت الحكومة أن تتلاشى الموضوع، أن يعود سعر الصرف إلى ما كان عليه، وأن يعود أيضا سعر الريال السعودي إلى ما كان عليه بحمد الله. وبالتالي نوجه رسالة للمواطنين بأن لا يخافوا وأن لا يهلعوا، كل الأمور الحمد لله الآن استطعنا أن نتحكم في الوضع وأن يعود كل شيء إلى سابق عهده. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: إصدار كتاب حول الفتوى النووية للإمام الخامنئي. يدعو أحرنوت مشغولون اقتحموا قاعدة إسرائيلية على الحدود المصرية وتمكنوا من سرقة جيب عسكري من نوع سوبر. أستانا محادثات بين جابري أنصاري وبشار الجعفري. وسائل إعلام ليبيا حفتر يرفض لقاء السراج في القاهرة. العراق الحث الشعبي يحبط تعرضا لداعش على تل عبطة غرب الموصل. القبض على مجتمع بتورطه في التخطيط للهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة في إسطنبول. حميميم خمسة خروقات للهدنة في سوريا. التلفزيون السوري تأجل اجتماع أستانا الذي كان مقررا يوم 15 من الشهر الجاري بسبب تأخر وصول وفد المجموعات المسلحة والوفد التركي. اشتباكات بين هيئة تحرير الشام من جهة وتنظيم جند الأقصى من جهة أخرى في مدينة خان شيخوف في ريف إدلب الجنوبي. أحرار الشام تعلن عن تفجير عدة بوات ناسفة زرعها مشهولون في محيط مدينة معرة في محيط مدينة معرة مصريين في ريف إدلب الشمالي. تركيا إلغاء النشر مقابلة مع الكابتن أورهان باموك بسبب معارضته لأردوغان. أنباء عن قيام تنظيم جند الأقصى الإرهابي بإعدام أكثر من 100 مسلح في ريف إدلب الجنوبي. بدء صادرات النفط الإيرانية إلى إندونيسيا. البرلمان المصري يقر تعديلا وزاريا يتضمن 9 وزارات. اليمن غارتان لطيران العدوان السعودي شرق مدينة ميدي في حجة. قدري جميل ديمستورا لم يوجه حتى الآن الدعوات إلى جنيف 4. الجيش السوري وحلفائه يفجرون نفقا لمسلحي تنظيم داعش في منطقة الجفرة جنوب مدينة دير الزور. في اليمن مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين في قصف مدفعي في شيسان. الجيش السوري يكبد المهاجمين على جبهة المنشية في درعا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. والخارجية الكازاخية المحادثات السورية السورية في أستانا تجري خلف أبواب مغلقة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.